كثيفاً حازماً في إدانة العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران ومحاسبة المعتدين، محذراً من تداعيات هذا السلوك على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. بدوره اعتبر كاسس الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية انتهاكاً للقوانين الدولية، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود لمنع تصعيد التوتر وانعدام الأمن. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن العدو تلقى ضربة موجعة من الشعب الإيراني في العدوان الأخير على إيران، واعتبر قالباف الوحدة الوطنية العامل الأكبر الذي يمنع العدو من الوصول إلى إيران، مشددا على ضرورة تجنب ما يضعف الوحدة والتماسك بين صفوف الشعب الإيراني. وفي الشأن السوري أعرب قالباف عن وقوف إيران دائما إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه، مبينا أن الأمة الإسلامية أدركت اليوم أن سوريا لن تكون آخر دولة إسلامية يهاجمها الكيان، وعلى شعوب الأمة أن تتحد لكبح جماح الاحتلال. ارتفعت حصيلة ضحايا عمليات القصف والقتل الوحشية لجيش الاحتلال في غزة إلى أكثر من 80 شهيدا منذ فجر اليوم. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 58,800، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 140,900 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة ما يزيد عن 100 مدني. وفيما قصف الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، نفذت قواته عمليات نسف لبنايات في رفح جنوبي القطاع. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى أكثر من 70 وسط صمت دولي. وأكدت الوزارة استشهاد المئات وإصابة الآلاف من منتظري المساعدات العزل بنيران جنود الاحتلال في ظل حصار خانق ونقص بالإمدادات، مشيرة إلى وصول المجاعة في غزة إلى مستويات كارثية. وفي نداء عاجل طالبت الوزارة الجهات الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري والضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات وسط انهيار للمنظومة الصحية. بدورها انتقدت وكالة الأونروا تعمد سلطات الاحتلال تجويع سكان غزة، لافتة إلى احتواء مستودعاتها أغذية تكفي الأهالي لأكثر من 3 أشهر. أعلنت كتائب القسام استهداف 3 دبابات لجيش الاحتلال بالعبوات والقذائف في حي الشجاعية بمدينة غزة بالتعاون مع سرايا القدس. وأكدت الكتائب نجاح مقاتليها بقنص جندي إسرائيلي كان يعتلي إحدى الدبابات في المنطقة نفسها. بدورها قالت سرايا القدس أن مقاتليها قصفوا مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون، مشيرة إلى تدميرها مركبة عسكرية إسرائيلية بعبوة في المنطقة نفسها. ومن جهتها بثت كتاب شهداء الأقصى مشاهد تظهر قصفا نفذه مقاتلوه على تجمع لجنود وآليات الاحتلال بجباليا البلد شمالي القطاع. خرج آلاف المتظاهرين في مدن الاحتلال وعلى رأسها تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على غزة والإسراع في إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس. وشهدت الاحتجاجات توترا أمنيا حيث اصطدم المحتجون مع قوات الشرطة التي حاولت تفريقهم، فيما رفع المتظاهرون لافتات تطالب حكومة الاحتلال ببذل جهود أكبر لعملية تبادل الأسرى وتحقيق وقف لإطلاق النار. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
تتصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي حيث خرج الآلاف في عدة مدن وعلى رأسها تل أبيب مطالبين بوقف الحرب على غزة واستعادة المحتجزين الإسرائيليين فورا.
منذ بدايتها ونحن نتابع يوميا هذه التظاهرات الجماهيرية الإسرائيلية الحاشدة، ولكنها بدون ثقل بدون تأثير على نتنياهو.
المتظاهرون حملوا شعارات تندد باستمرار الحرب والعدوان على غزة، ووجهوا انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محملين إياه مسؤولية فشل المفاوضات وإطالة أمدها دون أي نتائج ملموسة.
أعتقد أن الضغوط ستزيد على نتنياهو، خاصة بعد انكشاف أن نتنياهو يقود هذه الحرب ليس كما يقول هي حرب وجودية لمصلحة إسرائيل في هذا الاتجاه، بل هو يقودها لمصالح خاصة ومصالح سياسية خاصة به.
الاحتجاجات التي ازدادت حدة في الأسابيع الأخيرة تعكس انقساما داخليا متزايدا في المجتمع الإسرائيلي في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية وتراجع الثقة بالأداء الحكومي.
في المقابل يواصل بنيامين نتنياهو الدفاع عن قراراته والمواصلة العمليات في قطاع غزة، لكن الشارع يبقى يقول كفى عبثا في هذه الحرب والعدوان على قطاع غزة، أوقفوا الحرب وأعيدوا المحتجزين وكفاكم وعودا فارغة.
اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده متأثرا بجروحه بعد محاولته الانتحار الأسبوع الماضي. جيش الاحتلال أكد أن الجندي كان يتلقى العلاج في المستشفى مقرا بفشل جميع المحاولات لإنقاذ حياته، وشدد الجيش على أن الانتحار بصفوف قواته بلغت 4 حالات خلال الأسبوعين الماضيين. أحبط جهاز الأمن الوطني العراقي مخططات تخريبية لفلول النظام العراقي السابق في عدة محافظات. بيان لجهاز الأمن الوطني أكد أن كوادره تمكنت من كشف وإفشال محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار عبر خطابات مضللة وتحريضية، مشيرا إلى اعتقال 40 عنصرا متهما بإدارة وتمويل محتوى طائفي والسعي لتنفيذ أعمال تخريبية. هذا وشدد البيان على أن هذه العناصر روجت لنظام البعث كغطاء للتحريض على الدولة، لافتا إلى اعتراف بعض هذه العناصر بتلقي توجيهات ودعم من عناصر هاربة خارج البلاد. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تنتقد انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم واشنطن والكيان الإسرائيلي. استشهد أكثر من 80 شخصا جراء نيران وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. والمقاومة الفلسطينية تعلن قنص جندي واستهداف دبابات للاحتلال بالقذائف والعبوات في مدينة غزة. شكرا لكم متابعة مستمعي الكرام، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم في رحاب برنامج المنتدى الإذاعي، حيث نلتقي لنثري أفكارنا ونتبادل الآراء بكل ود واحترام.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم إلى برنامجكم هذا المنتدى الإذاعي، وإن شاء الله سنستفيد من كلماتكم وأصواتكم المعبرة في برنامجكم هذا. موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام @arabicradioir.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أحيي زميلي أمير، أهلا وسهلا بك، وإن شاء الله نبدأ بقراءة المشاركات، ولدينا مشاركات كثيرة إن شاء الله لو يسمح لنا الوقت نقرأ المشاركات وأيضا نستمع إلى أصواتكم الطيبة. بداية نحيي الأخ السيد جابر الموسوي من العراق، بعث لنا مشاركة تحت عنوان كلامكم نور، وهذه المشاركة حديث من الإمام الصادق عليه السلام. كتب لنا: قال الإمام الصادق عليه السلام: احرصوا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السرور عليهم ودفع المكروه عنهم، فإنه ليس من الأعمال عند الله عز وجل بعد الإيمان أفضل من إدخال السرور على المؤمنين. أيضا الأخ سيد جابر الموسوي ذكر مصدر هذا الحديث وهو بحار الأنوار. شكرا لك الأخ السيد جابر الموسوي من العراق.
وإلى سلطنة عمان مع الأخ أبو علي، يتحدث لنا عن أنواع النفس. يقول: للنفس ثلاثة أنواع: نفس أمارة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. يقول: النفس الأمارة هي التي لا تأمر إلا بكل سوء، ومن ثم فهي مصدر الشر كله. النفس اللوامة هي التي تبث الندم على فعل الشر داخل القلب، ولذلك فهي صحوة ضمير العبد. وأخيرا النفس المطمئنة هي التي تعبد الله على إحسان، فلا تطمئن إلا بالخير وذكر الله. اللهم ارزقنا وإياكم نفسا مطمئنة يا رب. أحسنت، شكرا جزيلا لك الأخ أبو علي من سلطنة عمان.
نعم، نحيي الأخ الحاج حسن من لبنان. حياك الله الأخ حسن من لبنان، شكرا على هذا التواصل مع برنامج المنتدى الإذاعي. كتب لنا هذه المشاركة بعنوان همسة قرآنية. بدأ بهذه الآية، الآية القرآنية: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كقانون يشمل كل مراحل حياتنا. اذكروني في لذتكم أذكركم في شدتكم، اذكروني في الأرض أذكركم في السماء، اذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة، اذكروني في الغنى أذكركم في الفقر، اذكروني في الصحة أذكركم في المرض، يا من ذكره شرف للذاكرين. شكرا لك الأخ الحاج حسن من لبنان، كل الشكر والتحية لك على هذه المشاركة.
نعم، ومن لبنان إلى البحرين مع الأخ أبو ناصر يتحدث عن حكم الحياة التي يصفها بالرائعة، يقول: الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى، فليس الفقير من فقد الذهب، وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، لا تعامل الناس بالمثل فتصبح مثيلا لهم، بل عاملهم بطيب أصلك ولو لم يستحقوا. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس. أرقى الناس هو أقلهم حديثا عن الناس، وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس. جميل جدا الأخ أبو ناصر من البحرين، شكرا لك على هذه الحكم الجميلة.
طيب، نحيي الأخ عمار من العراق أيضا، كتب لنا: يوم يبدأ بالحمد ما أجمله، وقلب يسكنه الحمد ما أسعده، ولسان يلهج بالحمد ما أعظمه، فكن حامدا بكل ما تملك، فالحمد يثقل الميزان، فالحمد لله دائما وأبدا. يومكم بكل خير وبركة. شكرا جزيلا لك الأخ عمار من العراق.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201@7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
نعم، ما زلنا معكم ورسائلكم الجميلة إلينا. ننتقل إلى الأخ أبو خليل من السعودية، يكتب يقول: قالوا في اللغة العربية: مهما أحسست بالكسرة أترك في قلبك فتحة ليدخل منها الأمل والتفاؤل، لا ترضى أن تكون مجرورا لأحد مهما كان منك قريبا، وكن دائما مرفوع الرأس، لا تثق بكل من ابتسم لك إلا إذا كان يستحق، وانتبه لأدوات النصب، اشتغل واحلم وتحدى، ولا تترك مستقبلك مبنيا للمجهول، لا تتردد في التعبير عن مشاعرك، فالمشاعر بعد أوانها تصبح ممنوعة من الصرف. شكرا جزيلا الأخ أبو خليل من السعودية.
طيب، الأخ أبو باقر من العراق أيضا نحييك، أهلا وسهلا بك. تحدث لنا في هذه المشاركة حول فوائد الصدقة، وذكر لنا: المتصدق من خيار الناس، والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها، صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير، الصدقة من صفات المتقين وسبب لمحبة رب العالمين، وأيضا علامة من علامات الكرم، الصدقة سبب في استجابة الدعاء وكشف الكربات، الصدقة تدفع البلاء وتسد 70 بابا من السوء في الدنيا، الصدقة تزيد في العمر وتزيد في الرزق وسبب من أسباب النصر. الصدقة علاج ودواء وشفاء، والصدقة تمنع الحرق والغرق والسرقة وتمنع ميتة السوء. وأيضا الصدقة أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو الطيور. المتصدق والعامل على الصدقة لهما أجر المجاهد في سبيل الله. نعم، شكرا لك الأخ أبو باقر من العراق، نشكرك على هذه المشاركة، تحدث لنا حول فوائد الصدقة، شكرا لك.
أحسنتم. طبعا موضوع الصدقة ولماذا تمت تسمية هذا العمل بهذه التسمية بالصدقة.
نعم.
ربما مأخوذ من الصدق، يعني الإنسان عندما يقوم بهذا العمل، عندما يتصدق على الشخص الذي يستحق، يكون صادقا في عمله. يعني بالتالي حتى إذا كان أمام الآخرين يقوم بهذا العمل، أو إذا كان بينه وبين الله يعني لا يراه أحد.
نعم.
أن يكون هذا الصدق هو العامل الأساس، هو السائد على الموقف. في بعض الأحيان يقوم الشخص بإعطاء مال للآخر لكن رياء، فهذه يعني لا يمكن إطلاق تسمية الصدقة عليه. ولكن حتى إذا كان الشيء قليل، يعني في بعض الأحيان لا يخطر ببال الإنسان أن مثلا قدم شيء جدا بسيط مثلا لفقير وجده في الطريق، أو تصدق بمبلغ ما وهو لا يخطر بباله، لأنه تأثر بمشاعر ونوى قربة إلى الله بأن يعطي هذه الصدقة. فلذلك ليس المهم يعني كمية العمل أو كمية المبلغ أو مقدار العمل. نعم، الشخص المتمكن، الشخص الثري، نعم يدفع، كلما دفع أكثر كلما تصدق أكثر فسيزداد رصيده في الآخرة. ولكن المهم هو يعني الصدق، المهم هو أن يكون هذا العمل التصدق لله سبحانه وتعالى، وليس لا سمح الله رياء ولفتا لانتباه الآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأن يرزقنا أو يجعلنا من المتصدقين لوجهه فحسب.
نعم، كما ذكر لنا الأخ أبو باقر أيضا، الصدقة أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو الطيور.
نعم.
يعني أنت قلت وذكرت شيء بسيط، نتصدق
صحيح.
شيء بسيط وهو أيضا للطيور أو للبهائم أو للحيوانات، عندما مثلا نعطيهم الطعام ممكن أن هذا أيضا ينحسب لنا صدقة.
واللطيف أن هذه الأعمال لا تبقى في ذاكرة الإنسان بأنني مثلا قمت بالعمل الفلاني. بعض الأحيان عندما الإنسان يقوم بعمل ما وهو يعتمد على ذلك العمل، ويقول مثلا في يوم من الأيام إذا سألني الله عن عمل خير قدمته لله، ما هو العمل؟ يتذكر ذلك العمل الذي هو يراه مثلا عملا جسيما وكبيرا. ولكن الأشياء البسيطة مثلا أكل شيئا من الطعام ويعني رمى فتات الطعام مثلا للطيور أو مثلا الأسماك في البحيرات.
صحيح.
وما إلى ذلك، هذا لا يخطر بباله، ولكن هو هذا العمل لربما يكون مقبولا لأنه كان لله.
صحيح.
نعم،
نشكر على كل حال الأخ أبو باقر من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
نعم، هناك مشاركة الأخ أبو إبراهيم من البحرين، يتحدث عن معلومة فيزيائية ويعطيها نكهة إيمانية. يقول إن الوزن الحقيقي للمخ داخل الجمجمة 1700 جرام، ما يعادل 2 كيلو إلا ربع تقريبا. فلماذا لا نشعر بهذا الثقل الهائل في رأسنا؟ سبحان الله، لأنه يطفو في سائل النخاع الشوكي، والقاعدة الفيزيائية تقول كل جسم يغمر في سائل يفقد من وزنه بقدر وزن السائل المزاح، ولذلك لا نشعر بوزنه وثقله، فيصبح وزن الدماغ 50 غراما. وهذا من تقدير الخالق عز وجل، ومن أفضل حركة الصلاة أن هذا السائل المزاح يتحرك للأعلى والأسفل عند السجود والركوع، فيعطي نوعا من المساج للدماغ، وهذا هو أحد أسباب الراحة النفسية بعد الصلاة. سبحانك ربي ما أعظمك. نعم أبو إبراهيم أحسنت على هذه المعلومة الفيزيائية. هو يقول بنكهة إيمانية، كم يعني جميل، يصبح جميل إذا جئنا وقدمنا المعلومات العلمية والفيزيائية والكيميائية والكثير من المعلومات، حتى المعلومات الرياضية حقيقة يمكن تعليمها للطلاب، لمن يرغب في تعلم هذه الأمور، من خلال ضرب الأمثال البسيطة، الأمثال اليومية التي نعيشها. وهناك أنا حقيقة كثير من الفيديوهات أشاهدها بأنه مثلا هو أستاذ في الفيزياء أو الأستاذ في مثلا الكيمياء، ويقوم بإعطاء نماذج عملية واختبارات عملية، وبالتالي ستنتقل المعلومة بشكل سهل وبسيط إلى الطلاب،
وتبقى في الذاكرة أيضا.
تبقى في الذاكرة، لأنه حقيقة الكثير منا ربما عندما نستذكر مثلا أيام المدرسة كنا يعني لا نتعاطف مع مثلا درس الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات. صحيح. يعني هذا حال الكثيرين. لربما المشكلة الأساسية تعود إلى طريقة تدريس الأساتذة والمعلمين، ومن هنا طبعا نحييهم وندعوهم إلى تحديث أساليبهم بحيث يعني تنسجم مع متطلبات الوضع وما يطلبه الطلاب.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبر ثلاثة، صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له 600 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش. ومن صبر على المعصية كتب الله له 600 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جميع مسؤولون العربي والإسلامي عن مساندة ودعم الشعب الفلسطيني، وخصوصا الأطفال، إغاثتهم عبر الجمعيات والتبرع لهم. وبالكلمة، الجميع مسؤول، الشعب الفلسطيني أمانة في رقبة الجميع، ولا ننسى دور الجمهورية الإسلامية في إيران، السند والعون لهذا الشعب المظلوم. وشكرا فاطمة من العراق.
نعم، استمعنا إلى مشاركة الأخ أبو آلاء من البحرين والأخت فاطمة من العراق. شكرا جزيلا لكما، شكرا على هذا التواصل الطيب والبناء مع برنامج المنتدى الإذاعي. نعود ونواصل قراءة المشاركات.
نعم، الأخ ماجد من بغداد يكتب لنا كلمات في حق الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، ونحن على أعتاب ذكرى شهادته طبعا بالرواية الثانية. يقول الأخ ماجد: كان يحمل كيس الخبز والطعام ليلا على ظهره، يطوف على بيوت الفقراء في المدينة، يطرق الأبواب خلسة أو خلسة ويضع الطعام ثم يرحل دون أن يراه أحد. ولما استشهد تفاجأ أهل المدينة بأن صدقات الليل قد انقطعت، فعرفوا أن من كان يعينهم هو الإمام السجاد عليه السلام، عظم الله لنا ولكم الأجر، باستشهاد الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. أحسنت وبارك الله فيك أخ ماجد من بغداد، شكرا جزيلا لك.
وأيضا الأخ بشار من العراق كتب لنا مشاركة تحت عنوان 6 قواعد لحياة سعيدة. كتب: أقم الصلاة، افعل الخير، لا تؤذي أحد، سامح دائما، كن إيجابيا، وثق بنفسك. أحسنتم الأخ بشار من العراق، شكرا جزيلا لك.
طيب، هناك مشاركة صوتية من الأخ مرتضى السفير من العراق، لنستمع إلى حديثه.
السلام عليكم. مشاركتي في المنتدى الإذاعي، ونحن مقبلين على هذه المسيرة الربحانية، توجيهاتي وكلماتي بأن نقتدي ونكون مطبقين لما ضحى من أجله هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم هدى، كما قال تعالى أنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. إذن علينا أن نكون قرآن يمشي على الأرض بتصرفاتنا، بسلوكنا، بعدم تدخلنا فيما لا يعنينا، بالانضباط، لأنه الإنسان إذا ما ينضبط من تلقاء نفسه أنت ما تقدر تخلي على رأسك الواحد شرطي. فإذا شنو ضميره؟ الضمير هو اللاعب الكبير في حياة الإنسان. الضمير هو بمثابة يعني بمثابة لجام يكبح تصرفات النفس الأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، مرتضى العراق.
نعم، أحسنت، شكرا جزيلا لك الأخ مرتضى السفير من العراق على هذه المشاركة وإشارته إلى الاستعدادات الجارية على قدم وساق لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين. وكما تابعنا بأنه بدأت بعض المسيرات بالانطلاق من شمال وجنوب العراق نحو كربلاء المقدسة، إلى جانب كل هذه الجهود المباركة وكل هذا التعب التي يتحمله الزائر من أجل إيصال نفسه إلى زيارة الحسين عليه السلام والرسالة الحقيقية التي يحملها. لا ننسى بأن كل واحد من الزوار يحمل رسالة فردية ويحمل رسالة اجتماعية. عندما يكون هذا الشخص الذي يأتي في هذه المسيرة هو بالأحرى يريد يقول بأني حسيني، وهذا حقيقة لقب كبير جدا وعظيم جدا. فياريت كما يقول الأخ مرتضى بأن نعرف ونعي هذه المسؤولية. أولا نشكر الله على هذا التوفيق، لأن حقيقة الكثير ربما من الناس محرومون عن حتى معرفة الحسين، عن حتى يعني السلوك نحو كربلاء المقدسة والحضور في هذا المسير. فلذلك أولا نشكر الله على أنه رزقنا مثل هذا التوفيق، وثانيا أن نعرف بأننا نحن نحمل مسؤولية، فكل شخص يرانا يرى فينا الحسين، ويجب هكذا أن نكون، أن نعكس صورة جيدة وإيمانية واضحة ونورانية عن مدرسة الإمام الحسين، مدرسة القرآن، ومدرسة أهل البيت بشكل عام عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله نعي ويعي كل زوار أهل البيت عليهم السلام هذه المسؤولية.
طيب، وأيضا نحيي الأخ عباد من اليمن. كتب: قيل في منشوري حكيم: من ترك فضول الكلام منح الحكمة، ومن ترك فضول النظر منح الخشوع، ومن ترك فضول الطعام منح لذة العبادة، ومن ترك فضول الضحك منح الهيبة، ومن ترك المزاح منح البهاء، ومن ترك حب الدنيا منح حب الآخرة. ومن ترك الاشتغال بعيوب غيره منح الإصلاح لعيوب نفسه. شكرا جزيلا لك الأخ عباد من اليمن، نشكرك.
طيب، وإلى الأخت زينب البحراني من القطيف تقول: اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. حديث في كتاب ميزان الحكمة يقول عن الإمام الصادق عليه السلام: إن فوق كل عبادة عبادة أو عبادة حبنا أهل البيت هي أفضل العبادة، ونحن ندعو من الله تعالى ونحمده على هذه النعمة أن يثبتنا على ولايتهم ومحبتهم ويجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. ونعزيكم بذكرى شهادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب، ورزقنا الله زيارته في البقيع وفي الآخرة شفاعته. تحياتي ودعواتي لكم بالتوفيق من قطيف المحبة والولاء، زينب البحراني. شكرا جزيلا لك يا أخت زينب. فقط يعني ملاحظة فيما يتعلق بهذا الحديث الشريف، طبعا هي ذكرت لنا بأن مصدر هذا الحديث من كتاب ميزان الحكمة. طبعا أن نقول بأن هذا الحديث صحيح، هناك يعني تقسيمات عدة بالنسبة للأحاديث المروية، هناك حديث صحيح، هناك حديث ضعيف، هناك ضعيف السند، هناك حديث غير صحيح وما إلى ذلك من هذه، هناك حديث مرسل يعني لا يعرف من نقل هذا الكلام، يعني رواة الحديث. على أي حال، فنحن نقول فيما يتعلق بهذا الحديث، إن كان هذا الحديث صحيح فمفهوم العبادة يجب أن نعرف، يعني عندما نقول حبنا أهل البيت أفضل العبادة، باعتبار أهل البيت عليهم السلام هم الذين ينقلون لنا كلام الله سبحانه وتعالى، هم المفسرون الحقيقيون لكلام الله تبارك وتعالى. بهذه المقدمة سيكون إصغاؤنا وانتباهنا ودقتنا لكلام أهل البيت عليهم السلام هي الطاعة الحقيقية، وهذه الطاعة هي التي تكون العبادة. هناك أيضا حديث يقول: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فنحن عندما نصغي إلى كلام أهل البيت عليهم السلام باعتبار هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، فبالتالي نعبد الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب يعني نستطيع أن نقول عبادة أهل البيت، حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هو هذا الحب الذي يؤدي بنا إلى الذوبان في معارف الله تبارك وتعالى. أشكر الشكر الجزيل الأخت زينب البحراني من القطيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة إلى مستمعي إذاعة طهران العربية، تحية طيبة إلى كل أخواننا في كادر إذاعة طهران العربية، ونسأل من الله أن يجعلنا وإياكم في شفاعة الزهراء، تلك المرأة التي عانقت بمجدها الإسلام، تلك المرأة التي السر المستودع فيها. ولو تكلمنا عن الزهراء كثيرا لن نصل إلى ما هو مكنون في داخل تلك المرأة العظيمة. فأنا أقول لكل مجتمعنا الكريم وبالأخص نساءنا الطيبات المؤمنات أن تحذو حذو تلك السيدة الجليلة التي كانت أم لأبيها، كانت أم إلى رسول الله، وكانت هي البنت البارة لرسول الله، لأنها تمتلك الإيمان الحقيقي بداخلها. تلك المرأة عندما وضعت الأسس الخالدة لعفة النساء بدأت من السيدة الزهراء، وأنجبت السيدة الزهراء زهراء أخرى وهي زينب عليها السلام، تلك المرأة البطلة التي جعلت من شموخها انتصارا حتى انتصرت على يزيد وأعوانه. فنقول التعفف يبدأ من الزهراء وزينب عليهم السلام. حتى نكون واقعيين في مجتمعنا يجب علينا أن نسير نهج السيدة الزهراء، ونقول لنسائنا المؤمنات هنيئا لكم بالسيدة فاطمة الزهراء، وهنيئا لنا ببنت الرسول. فاليوم أنا ألاحظ البعض من مع الأسف الشديد من النساء لا يسير مسيرة الزهراء لأنها لا تعرف البوادر الحقيقية لتلك المرأة العظيمة، فيجب عليها أن تنتبه قبل فوات الأوان وتتخذ من الزهراء القدوة الأساسية. ونسأل من الله وإياكم أن يجمعنا مع أبو الزهراء، مع ابن الزهراء، مع زوج الزهراء، حتى نكون جديين في الإيمان ويحشرنا الله معهم. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين حنون فهد شريف من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نشكرك على هذه المشاركة. وكما تفضل لنا الأخ عبد الحسين الشريخي، إن شاء الله نحن النساء وأيضا الرجال، نعم، الرجال والنساء نقتدي بالسيدة زينب سلام الله عليها، وهي مدرسة متكاملة في الإيمان والوعي والقيادة والصبر والبلاغة والشجاعة.
حسنتم.
نعم، نشكرك مرة أخرى الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق.
الأخوة مروة من العراق تقول: قال لقمان لابنه: يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله أخا صادقا، فإنما مثله كمثل شجرة إن جلست في ظلها أظلتك، وإن أخذت منها أطعمتك، وإن لم تنفعك لم تضرك. شكرا جزيلا لك يا أخت مروة من العراق.
وأيضا الأخ عبد الله من السنغال كتب لنا كلمات راقية، عنوان هذه المشاركة: تعلمنا أن الحياة تسرق منا العمر وتعطينا التجربة، والتجربة تأخذ منا الجهد وتترك لنا الحكمة، وأن لكل زمان مذاقه الخاص ولكل عمر بهجته المميزة. حاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وجاور من يشبهك. سر القوة ألا تنتظر من أحد، وأن يحبك البشر. وأيضا: مثل الكتب هناك من يخدعنا بالغلاف، وهناك من يدهشنا بالمحتوى. شكرا لك الأخ عبد الله من السنغال على هذه الكلمات، حقيقة كانت راقية، شكرا جزيلا لك.
الأخ جمعة من البحرين يقول: كل شيء يحصى بالعد إلا نعم الله لا تحصى بالشكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله على جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى. جمعة من البحرين، أحسنتم وشكرا لكم.
وأيضا الأخ حسين من العراق، نحييك، أهلا وسهلا بك، حياك الله. كتب: تحية طيبة لكم، تحية لك طيبة أيضا. يذكر لنا في هذه المشاركة: سئل حكيم ما هو أكثر شيء مدهش في البشر، فأجاب: البشر يملون من الطفولة، يسارعون ليكبروا ثم يتمنون أن يعودوا أطفال ثانية، يضيعون صحتهم ليجمعوا المال ثم يصرفون المال ليستعيدوا الصحة، يفكرون بالمستقبل بقلق وينسون الحاضر، فلا يعيشون الحاضر ولا المستقبل، وأيضا يعيشون كما لو أنهم لن يموتوا أبدا، ويموتون كما أنهم لم يعيشوا أبدا. شكرا لك الأخ حسين من العراق، نشكرك.
وهذه مشاركة الأخ سامر من إيران يقول: أجمل ما في الحياة أن تتذكر أحبابك كل يوم، فينشرح صدرك، تدعو لهم من قلبك دعوة محب. اللهم إن لي أحبه كالدر المنثور، أسكنهم اللهم الجنة والقصور، وضاعف لهم ولنا الأجور، واجمعنا بهم على منابر من نور، يا رب يا غفور. شكرا لك سامر من إيران.
سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. الجهاد في القرآن الكريم له مشالب عديدة وأنواع كثيرة، أولها جهاد هو النفس، وثانيها الجهاد بالمال، وثالثها الجهاد بالكلمة، ورابعها الجهاد ألا وهو جهاد بذل الدم والروح ضد أعداء الله سبحانه وتعالى في سبيل الله، في سبيل تثبيت دينه. طبعا عندما نقول الجهاد بالكلمة أي أن الإنسان مثلا عندما ينشر فضائل أهل البيت وفضائل الإسلام ومبادئ الدين الإسلامي، هذا أيضا يعتبر مجاهد في سبيل الله عندما تكون نيته تثبيت هذه الفضائل، تثبيت مبادئ الدين الإسلامي الشريف الحنيف، وخصوصا في هذا الوقت الصعب، الوقت الذي يرى فيه الدين الإسلامي هجمة إعلامية شرسة. فعندما يكون المؤمن يعني منبريا ضد هذه الهجمة بالكلمة فيعتبر مجاهدا، والذي يجاهد في سبيل الله ببذل دمه وروحه في سبيل الدفاع عن حياض الإسلام، عن حياض العقيدة، عن الوطن، الوطن الذي يعني إذا نقول مثلا الوطن معناه البيت، الزوجة، العيال، العرض، هذا هو مصطلح الوطن الذي يريده الإسلام، هذا الذي نتكلم به لا هي للحدود التي يحدها الاستعمار. الأمر الآخر الجهاد مثلا بالمال، أي أن الإنسان إذا يريد أن يجهز مجاهدا وهو لم يستطع القتال مثلا، فكان عنده مال ويريد أن يساعد هذا المجاهد، أن يجهزه، يجهز سلاحه وراحلته وغذائه ومؤونته ويعطيه كل ما يحتاجه للقتال، فإن هذا الذي يجهز هذا المجاهد يعتبر أيضا مجاهدا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد رزى. الأمر الآخر الجهاد عندما يكون الإنسان صاحب عيال، صاحب أطفال، وصاحب قوم محاويج، فإن هذا المحتاج أو هؤلاء العيال المحتاجون يجب مثلا أن يكون لهم مثلا أب يعيلهم. هذا الأب الذي يعيل أطفاله وأبنائه فإنه سوف يكتب عند الله من المجاهدين الذين يريدون الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأن المجاهد أيضا هو الذي يكد على عياله بلقمة الحلال. شكرا جزيلا لكم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ ياسر الحسيني من العراق، نشكرك على هذه المشاركة. ذكر لنا الأخ ياسر الحسيني في طيات مشاركته وفي جزء من مشاركته حول الوطن، ذكر بأنه الوطن هي الوطن عائلة، الابن، الزوجة. وهنا أنا أيضا أقول الوطن كلمة صغيرة بحروفها لكنها تحمل في طياتها تاريخا وانتماء ومستقبلا، نضعه في قلوبنا، نضعه في أرواحنا. فحب الوطن ليس مجرد شعور بل هو فعل بالتأكيد. نشكرك صحيح. مرة أخرى الأخ ياسر الحسيني من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
نعم، فقط كما تفضل الأخ يعني ياسر، دكتور ياسر الحسيني نعم. من العراق، فيما يتعلق بموضوع الجهاد وعدد لنا أنواع الجهاد مشكورا. أنا حقيقة تذكرت أولئك الأفراد في الدول الغربية، الدول التي تعتبر أي حديث يعني يصب في صالح فلسطين، أي حديث يكون دعما لفلسطين في مواجهة الكيان الصهيوني، يعتبرون هذا جريمة، وهناك أحكام تترتب عليهم، تعزيرات وسجن، وربما يحرمون ويمنعون من كثير من الامتيازات التي كانوا حاصلين عليها، كمواصلة الدراسة، يعني أمور ومضايقات أخرى قانونية، يعني المعادات السامية في كثير من الدول الأوروبية، يعني هذا الشيء. فهنا حقيقة تبرز قيمة الجهاد بالكلمة. يعني ربما مثلا نحن في إيران عندما نصرخ الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، لا أحد يعارضنا، بل الكل يدعمنا، الكل يدعم هذه الفكرة، يجب أن نقاتل إسرائيل لأنه لا يعرف لغة إلا لغة الحرب والقتال. هنا حقيقة ربما لا يحس الإنسان بقيمة هذه الكلمة، بقيمة البراءة من الكفار، بقيمة البراءة من الأعداء الحقيقيين للإنسانية. لكن في الدول الغربية أو في الدول في الولايات المتحدة الأمريكية الإنسان يجد حقيقة عظمة هذه الكلمة. فعندما تأتي أستاذة جامعية مثلا وتعلن دعمها لغزة، لأطفال غزة، للنساء في غزة، وتدين جرائم الكيان الصهيوني، يتم مؤاخذة هذه المرأة، هذه الأستاذة، وتزج بها في السجن. هنا حقيقة تبرز قيمة هذه الكلمة، كلمة البراءة. فحقيقة أنا أعتقد أنه يجب أن لا نستهين بهذه الكلمة. لربما البعض يقول لماذا نرفع هذا الشعار، مثلا نرفع شعار الموت. نقول بأن هذا الشعار له هذه القيمة العظيمة، بحيث أنت إذا أطلقت هذا الشعار في الدول الأوروبية يتم يعني يزج بك في السجن. فإذا اعرف قيمة هذا. وهذا حقيقة نحن عندما نقول نولي يعني نتولى ونتبرى من أعداء الله، نتولى أولياء الله ونتبرى من أعداء الله، فهذا يعني مصداق الشمر، مصداق عبيد الله بن زياد، مصداق هؤلاء، من هم مصادق؟ يعني من الذي يقطع الماء على أهالي غزة؟ من الذي يقطع المساعدات الإنسانية على الأطفال، على النساء، على الآمنين؟ طيب هؤلاء هم هذه الصفات السلبية اللا أخلاقية التي كانت اليوم أيضا موجودة، ولكن بملابس أخرى تظهر على شخصيات أخرى. وكل مشاكلنا من هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم، الصهاينة بالتحديد.
وهناك أيضا يقولون في بلادهم حرية الكلام وحرية
نعم صحيح.
ولكن كما تفضلت
هذه مزاعم،
نحن لا نرى أي حرية في الكلام في هذه البلدان. طيب نتوقف لحظات مستمعينا الكرام، نعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبي المتقين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الاستغفار مأمور به ومشروع، والإنسان في حاجة إليه شديدة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. صدق الله العظيم. فالمؤمن مأمور بالاستغفار في جميع الأوقات. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار وهو سيد ولد آدم. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليل أكثر من 70 مرة. ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار والتوبة أمر مطلوب، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الاستغفار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسان حمي من جنوب العزة والنصر، جنوب لبنان.
طيب شكرا جزيلا لك الأخ حسان حمية من جنوب لبنان، شكرا على هذه المشاركة.
أحسنتم. الاستغفار والتوبة، هناك عنوان كتاب للسيد يعني جمع فيه خطب السيد الخامنئي، خطب عديدة فيما يتعلق بالاستغفار، ألقيت بعضها في شهر رمضان وما إلى ذلك. ولكن هناك نقطة التفاتة جميلة جدا لسماحته عند إشارته إلى أنواع الاستغفار لمختلف الأفراد، يشير إلى استغفار المسؤولين. يعني يقول الشخص الذي يحمل مسؤولية،
صحيح.
مثلا يكون مثلا كرئيس، كمدير، كوزير، كما إلى أي شخص آخر، المهم يحمل مسؤولية، هذا استغفاره ليس أن يجلس هو في سجادة صلاته ويقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي. يقول الاستغفار هذا الشخص هو أولا أن يعي ما هي قصوره في عمله، ومن ثم يقوم بجبران والتعويض عما فاته من القصور، وبالتالي هذا يكون حقيقة صحيح. الاستغفار يعني ربما الإنسان يقول الاستغفار فقط لساني، ولا ننسى تلك الحكاية التي يعني ينقل عن الإمام علي عليه السلام بأنه رأى رجلا يستغفر الله بلسانه، فالإمام ينهره بشدة يقول هل تعرف يعني ما معنى الاستغفار، ويعدد له مراحل الاستغفار، وبالتالي يقول المرحلة الأخيرة هي أنك تأتي بهذا القول بعد أن قمت بكذا وكذا ورددت يعني الحرام إلى صاحبه، أذبت المال اللحم الذي نبت على جسمك من الحرام وما إلى ذلك. وبالتالي يعني حقيقة يجب أن لا نحدد موضوع الاستغفار فقط في الذكر اللساني الذي سيكون سهلا حقيقة، الإنسان 100 مرة يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا ليس بصعب، ولكن المقصود النبي كان يستغفر الله من في يومه 100 مرة، يعني في 100 موقف من يومه، في 100 موقف، يعني نحن نصلي 5 مرات في اليوم، ربما 5 مرات نذكر الله سبحانه وتعالى. طيب
نعم.
ولكن النبي كان يستغفر الله 100 مرة، يعني في 100 موقف إن صح لي التعبير. على كل حال نعم لديك مشاركة.
نعم الأخت أم حسين من الكويت أيضا كتبت الاستغفار لا يصنع الأمل فقط بل يرمم أحلامنا. نعم شكرا جزيلا لك يا الأخت أم حسين من الكويت. مستمعينا الكرام إن شاء الله نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
بإذن الله
في أمان الله. شكرا لكم.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر 9 شهور
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبد الله. والبداية من العناوين الرئيسية. مستشار قائد الثورة الإسلامية يعقد مباحثات مع الرئيس الروسي في موسكو حول برنامج إيران النووي. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد تجاوز حصيلة ضحايا أحداث السويداء حدود 1000 قتيل. واستشهاد أكثر من 80 شخصا جراء نيران وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني في موسكو. وأكد بوتين مجددا موقف روسيا الداعم للاستقرار المنطقة وسعيها إلى حل سياسي للقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية. هذا وناقش الطرفان الوضع المتصاعد في منطقة غرب آسيا.